سيدة تقول: زوجي كثير الأخطاء ويحب كثيرا مجالسة النساء والحديث معهن، وربما تعدى الأمر ذلك بكثير لكنني أحبه، فهل من الواجب أن أغفر له ما يفعله وأعده خيانة لي، أم ماذا أفعل؟
من حق المرأة أن تغار على زوجها، كما أن من حقه بل من واجبه أن يغار هو عليها. والدين يوصي بأن تكون الغيرة في حد معقول، فإن شدتها قد تكون لها نتائج سيئة. وبالنسبة لما في السؤال، على المرأة أن تنصحه برفق وحكمة إن رأت منه ما يمنعه الشرع، على أن كلمة الخيانة خطيرة ومعناها مطاف، وكثيرا ما يساء استعمالها. وبالجملة فالمؤمنون نصحة بعضهم لبعض، وإذا كان في سلوك زوجتي ما يجعل الحياة معه صعبة، فعليك بتحسين ذو الدين والخبرة أو اللجوء إلى القضاء، والله أعلم.
ونحن في إطار حديثنا عن الزواج، نود أن نعرف الفائدة للعملية الجنسية بالنسبة للرجل والمرأة.
العملية الجنسية بين الزوجين لها أهميتها في تسكين الشهوة وصيانتها عن الحرام، وفي تقوية الحب بينهما، وفي إنجاب الذرية، ولها آداب تحدث عنها العلماء وجاء بعضها في الدين، فلا يجوز حرمان الرجل منها بنشوز زوجته، فإن غضبه عليها بسبب ذلك يوجب السخط، كما لا يجوز حرمان زوجته منها بمدة قد تفكر فيها في وسيلة غير مشروعة لتحقيقها، فقد حرم الإسلام عليه الإيلاء بعدم قربان زوجته أكثر من 4 أشهر، إلى جانب تشريعات أخرى تبين أهمية العملية الجنسية في حياة الرجل والمرأة، وتجنيدهما أخطارا صحية وخلقية واجتماعية. وعلى الرغم من أنها شهوة، رفع الإسلام قدرها فجعلها قربة من القربات لها ثوابها عند الله. ففي حديث رواه مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، أي لكم ثواب على هذه العملية. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ثم يكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. إن الموضوع طويل وله مكان آخر، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، هذا رجل يقول: تزوجت منذ 2 سنتين وأصبحت زوجتي تهمل مظهرها ولا تستجيب لرغبات الجنسية بحجة أنها مجهدة من عمل البيت طوال اليوم، وهذا يجعلني أفكر في غيرها وأرغب في الزواج، لكن الظروف المادية لا تسمح بذلك، فماذا أفعل؟
معلوم أن طاعة الزوجة لزوجها لها أثرها الكبير في انتظام سير الحياة الزوجية، وتكون بها الزوجة سكنا ورحمة، كما قالت العربية لبنتها: كوني له أمة يكن لك عبدا. إن كل الأديان تحذر الزوجة من عصيان زوجها، وهذا بعض ما جاء في الإسلام عن ذلك. أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة، حديث رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه. 3 لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا: رجل أم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان. هذا حديث رواه ابن ماجه وابن حبان وروى الترمذي نحوه. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. هذا حديث رواه البخاري ومسلم. إن تقصير الزوجة في هذا الحق يجعل زوجها بين أمرين، إما أن يطلقها ويستبدل بها زوجة أخرى، وإما أن يضم إليها ضرة إن كان قادرا على ذلك مع العدل بينهما، إلى جانب أن تقصيرها يجعلها نافذا يسقط حقها في النفقة وتستحق التعديل. وإذا كان عندها عذر كمرض أو تعب ينبغي أن تستعطف زوجها بأسلوب حسن. وأقول للزوج صاحب السؤال: أرجو أن تقبل عذرها إن كان صحيحا، وليتحمل هو بعض الآلام حتى تدوم العسرة، فالحياة الزوجية تعاون يقوم به الطرفان والثمرة لهما جميعا، والله أعلم.
نسمع كثيرا عن جواز الهبة، فما هو وما شروطه؟
جواز الهبة له صورتان: الأولى أن تقول المرأة للرجل: وهبتك نفسي، فيقول: قبل، دون أن يكون هناك شهود، وهذا زواج باطل بخلوه عن الشاهدين، وهو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. والصورة الثانية أن تقول له ذلك مع استفاء أركان العقد وشروطه، وعلى الأخص وجود الشاهدين، وهو باطل عند الشافعية والحنابلة لاشتراطهم أن يكون العقد بلفظ التزويج أو النكاح، لكنه صحيح عند الحنفية مع القرينة الدالة على أن المتكلم بها أراد بها الزواج كذكر المهر معها وإحضار الشهود وما شابه ذلك. وأما المالكية فأجازوا التزويج بلفظ الهبة إن ذكر معها الصداق. هذه هي الآراء، ولكل أن يختار ما يشاء، والله أعلم.
وهذا رجل يقول: تزوجت منذ 10 سنوات وأشك في سلوك زوجتي أنها ترتكب الفاحشة، وقد راقبتها كثيرا لكن لم يثبت شيء من شكي رغم يقيني من ذلك، فماذا أفعل؟
إن هذا الشك يحمل عليه في الغالب غيرتك الشديدة على زوجتك، وقد يكون لكراهتك لها ومحاولة اكتساب عهد فيها لتطلقها وتكون هي السبب. ومع وجود الغيرة يجب أن تكون معتدلة دون إفراط يؤدي إلى إساءة الظن والتماس العيوب. الله يقول: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والإسلام احتاط بشدة بالمحافظة على سمعة المرأة وشرفها، فحرم رميها بالزنا دون ثبوت ذلك، وأوجب فيه حد القذف، والنصوص في ذلك كثيرة. وثبوت الزنا يكون بالإقرار منها أو بشهادة 4 شهود على واقعة الزنا، وذلك غالبا لا يمكن. وعلى هذا يجب عليك أن تستمر في مراقبتها ولكن بصورة معقولة، وأنصحها بحكمة عن البعد عن مواطن التهم، فلعل الله يصلح شأنها. وأتوجه إلى كل من يريد الزواج أن يختار زوجة صالحة حتى يستريح من الشك والغيرة الشديدة. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: واظفر بذات الدين شربت يداك، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية، من هن النساء اللاتي يحرمن على المسلم من الرضاع، وما هو الرضاع المحرم؟
الرضاع المحرم للمصاهرة هو ما كان في الحولين قبل خطام الرضيع على الرأي المختار. وإذا كان يحرم حتى لو كان الرضيع كبيرا حاجة خاصة قديمة لا يقاس عليه. وعدد الرضعات المحرمة مختلف فيه، والمختار للفتوى والحكم في مصر ورأي الشافعي، أن يكون 5 مرات معلومات، وعند الشك في العدد لا يثبت التحريم، ولا يشترط أن تكون الرضعات مشبعات، والأدلة على ذلك كثيرة. النساء اللاتي يحرم الرضاع زواجهن جاء فيهن قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم رواتكم من الرضاعة. وفي الصحيحين حديث: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وفي الصحيحين أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن ابنة عمه حمزة: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. والمحرم من النسب جاء في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. فمن رضع من امرأة فهو كولدها الذي ولدته تماما في حرمتها عليه كأمه التي ولدته، وزوجها كوالده، ويطبق هذا على من تفرع منهما أو اتصل بهما. ومظاهر التحريم بالرضاع: عدم الزواج، وحل النظر، والخلوة، والمسافرة. ولا يترتب على الرضاع أحكام الأمومة من كل جهة، فلا يتوارثان، ولا تجب على واحد منهما نفقة الآخر. أما الرضيع فلا يتعدى التحريم إلى غيره ممن هو في درجته من إخوته وأخواته، فيباح لأخيه في النسب أن يتزوج المرضعة أو من يتصل بها من فروع وأصول كبناتها وجداتها وعماتها وخالاتها. هذه صورة مبسطة عن الرضاع، والله أعلم.
وهل توجد حالات يمنع فيها الرجل من الزواج فترة معينة كالمرأة المعتدة مثلا؟
توجد حالات لا يجوز للرجل أن يتزوج فيها حتى تنتهي هذه الحالة، مثل المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها، لا يجوز زواجها أي العقد عليها في أثناء العدة، كما قال تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. وهذه الآية نزلت في عدة الوفاة وهي 4 أشهر وعشر. وكذلك أخت الزوجة لا يتزوجها إن طلقت زوجته حتى تنتهي عدتها، لأنها في أثناء العدة في حكم الزوجة، والجمع بينهما ممنوع. ومثل ذلك بنت أخت الزوجة وبنت أخيها، لا يتزوج الرجل واحدة منهما في أثناء العدة من طلاق الخالة والعمة. وأيضا المرأة إذا كانت محرمة بحج أو بعمرة لا يجوز زواجها إلا بعد أن تحل من إحرامها. وكذلك لا يحل للزوج أن يتزوج 5 إذا طلق 1 من 4 إلا بعد انتهاء عدتها، وذلك لأنها أثناء العدة في حكم الزوجة، وزواج 5 حرام، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية فقر، يلجأ الكثير من الشباب إلى الاستمناء أو العادة السرية، ويقال إنها مهلكة لصحة الشبان والفتيات، فهل حرمها الإسلام مثل الزنا أم توجد بعض المرأة التي تبيحها؟
تحدث العلماء عن استخراج المني بغير طريق المعاشرة الجنسية ويسمى بالعادة السرية، وحكموا عليه من واقع قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ومن واقع الأحاديث التي وردت في لعن من ينكح يده. وآثار وردت عن بعض الصحابة والتابعين. وبعد التحقق من دلالة الآية على أن الذين يعملون ذلك هم عادون، أي متجاوزون المشروع، ومن أن الأحاديث ضعيفة والآثار متضاربة بين الحل والحرمة، بعد كل ذلك قال الشافعية والمالكية إنه حرام لأن فاعله من العادين، وقال الأحناف إنه حرام إلا لضرورة كعدم الوقوع في الزنا الذي تهيأت أسبابه، وكذلك حرمه الحنابلة إلا لحاجة. وبعد استعراض أدلتهم أصدر مفتي الديار الأسبق الشيخ محمد حسنين مخلوف فتوى نشرت في مجلة الأزهر تقول: من هذا يظهر أن جمهور الأئمة يرون تحريم الاستمناء باليد، ويؤيدهم في ذلك ما فيه من ضرر بالغ بالأعصاب والقوى والعقول، فذلك يوجب التحريم. والمروي عن أحمد بن حنبل وعن الحنفية جوازه عند الحاجة وللضرورة القصوى، فيكون من باب ارتكاب أخف الضررين. هذا وأوصي بالاعتدال في الغذاء والبعد عما يثير الشهوة لغير القادرين على الزواج، وبالصيام الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. إذا كان الحكم يشمل الرجل والمرأة فلا يجوز الإكثار منه والإصرار عليه، فإن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة من الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة النصوح، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية، شاع في هذه الأيام ظاهرة تجنيد المرأة في الشرطة والبيت وما يستتبع ذلك من المبيت خارج المنزل والسفر إلى أماكن بعيدة، فما رأي الدين في ذلك؟
إذا كان هناك اتفاق على وضع الشخص المناسب في المكان المناسب سواء في الذكور والإناث، فإن أعمال الحرب والأمن أولى أن يليها الرجال، ولكن عند الضرورة أو الحاجة لا مانع من قيام المرأة بأعمال في هذين المجالين تكون بعيدة عن الأخطار بكل أنواعها الجسمية والخلقية وغيرها، ومع الحفاظ على كل الآداب الشرعية المعروفة. إن الجهاد لم يفرض على النساء إذا كان فرض كفاية يقوم به الرجال، وذلك تخفيفا عليهن وصيانة لهن من الأخطار كالسبي وما يمس كرامتها. أما إن كان الجهاد والانصراف في الجيش فرض عين فهن داخلات في التكليف به. لقد سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجاهد كالرجال، فقال لها: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، كما رواه البخاري. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأذن لهن بالخروج للجهاد بعد فرض الحجاب إلا في أضيق الحدود، وذلك في أعمال خفيفة لا مخاطرة فيها كسقي العطاش ونقل المرضى وإسعافهم، مع حملهن للسلاح للدفاع عن أنفسهن عند الضرورة، كأم سليم وصفية بنت عبد المطلب. وصحت بذلك الأحاديث في البخاري ومسلم وغيرهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصحب معه بعض نسائه في الغزوات كما رواه البخاري. وفي مجال الشرطة لا بأس عند الحاجة أن تقوم بأعمال كتابية أو صحية أو غيرها تتناسب مع استعدادها مع الحفاظ على كل الآداب وعدم إهمال الواجبات الأساسية عليها في الأسرة. وأما ما جاء في السؤال من السفر والمبيت وغير ذلك فقد علم حكمه في الإجابات السابقة، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، نريد من فضيلتكم توضيح معنى كلمة الحب، وهل يوجد حب عام أو خاص، ومتى يكون الحب حراما ومتى يكون حلالا، وهل يوجد حب طاهر وحب غير طاهر؟
يقول الله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أصحاب السنن عن حبه لعائشة رضي الله عنها: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. ويقول فيما رواه مالك في الموطأ قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في. ويقول فيما رواه مسلم: الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها سلف. الحب في دنيا الناس تعلق قلبي يحس معه المحب لذة وراحة، وهو غذاء للروح وشبع للغريب وري للعاطفة. أفرده بالتأليف كثير من العلماء الأجلاء. ومن جهة حكمه فإنه يعطى حكم ما تعلق به القلب في موضوعه والغرض منه، فمنه حب الصالحين وحب الوالد لأولاده وحب الزوجين وحب الأصدقاء وحب الولد لوالديه وحب الطالب لمعلمه وحب الطبيعة والمناظر الخلابة والأصوات الحسنة وكل شيء جميل. ومن هنا قال العلماء: قد يكون الحب واجبا كحب الله ورسوله، وقد يكون مندوبا كحب الصالحين، وقد يكون حراما كحب الخمر والجنس المحرم. وأكثر ما يسأل الناس عنه هو الحب بين الجنسين، وبخاصة بين الشباب، فقد يكون حبا قلبيا أي عاطفيا، وقد يكون حبا شهويا جنسيا، والفرق بينهما دقيق وقد يتلازمان. ومهما يكن من شيء فإن الحب لا بد من معرفة السبب المولد له. فإن كان من النوع الحادث من نظرة الفجأة أو الخاطر وحديث النفس العابر فهو أمر لا تسلم منه الطبيعة البشرية، وقد يدخل تحت الاضطرار فلا يحكم عليه بحل ولا حرمة. وإن كان من النوع الذي تكرر سببه أو طالت مدته فهو حرام بسبب حرمة السبب المؤدي له. وإذا تمكن الحب من القلب بسبب اضطر إليه فإن أدى إلى محرم كخلوة بأجنبية أو مصافحة أو كلام مثير أو انشغال عن واجب كان حراما، وإن خلا من ذلك فلا حرمة فيه. والحب الذي يتولد من طول فكر أو على الغيب عند الاستغراق في تقويم صفات المحبوب إن أدى إلى محرم كان حراما وإلا كان حلالا. وما تولد عن نظرة متعمدة أو محادثة أو ما أشبه ذلك من الممنوعات فهو غالبا يسلم إلى محرمات متلاحقة، وبالتالي يكون حراما فوق أن سببه محرم. وعلى كل حال فأحذر الشباب من الجنسين أن يورطوا أنفسهم في الوقوع في خضم العواطف والشهوات الجنسية، فإن بحر الحب عميق متلاطم الأمواج شديد المخاطر، لا يسلم منه إلا قوي شديد بعقله وخلقه ودينه، والله أعلم.
وهذه سيدة تقول: تخصيت سن 40 ودائما أعاني من ضيق نفسي، وذهبت إلى بعض الأطباء النفسيين ولكن لم يحدث تحسن، فأشارت علي صديقة لي بأن أذهب إلى دار وسأجد فيه الراحة، فما حكم الدين في ذلك؟
الزار طقس خاص يقام للتخلص من التسلط الشيطاني كما يزم معتقدون فيه، وأصله عبادة وثنية قديمة تقوم على موسيقى عنيفة وحركات غريبة ورقص من المريض ومن يشاركه مع بخور وأشياء أخرى. والمريض الذي يعالج بالزار قد يكون مرضه بسبب اعتقاد تسلط الأرواح الشريرة عليه، أو بسبب إجهاد عقلي، أو بسبب وهم، حين تشير بعض الجاهلات على المريضة بأنها ممسوسة مثلا. والعلاج يكون تابعا لمعرفة أسباب المرض، فالذي يصاب بمس روح شريرة، يقول ابن القيم في كتابه الطب النبوي، علاجه بقوة نفسه وصدق توجهه إلى الله، التعوذ الصحيح الصادر من القلب واللسان معه، وكذلك بتوسط رجل صالح يرقيه بالقرآن أو يدعو له. ويقول: وأكثر مرضى الأرواح الخبيثة يكون من جهة قلة دينهم وخراب قلوبهم وألسنتهم من الذكر والتحصيلات النبوية والإيمانية. ومن عنده إجهاد عقلي يعالج بالراحة والترويح، والوهم يعالج بالتخلص منه. والموسيقى التي يقوم عليها الزار قد تكون مؤثرة على الأعصاب وطريقا للشفاء الذي قام به أطباء الغرب لعلاج الصرع البدني والعصبي مع الإيحاء للمريض بالشفاء. لكن الرقص الجماعي الذي يختلط فيه الرجال بالنساء حرام، وذبح الطيور أو الحيوانات باسم الجان ميتة أهل لغير الله بها فهي حرام، وشرب دمها حرام أيضا. وعلى العموم فحفلات الزار بوضعها الحالي لا يوافق عليها الدين، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية، إذا حصل نزاع بين الزوجين وحكم للزوج على زوجته الناشد والهاجرة لبيته بعودتها إلى بيت الزوجية حتى تحق النفقة على الزوج، فقد يحصل أن يعد لها الزوج بيتا غير لائق تعاني منه الزوجة كثيرا حتى تستدي نفسها منه ويطلقها في مقابل ما يفرضه عليها، فهل هذا الوضع يوافق عليه الدين؟
إن هذه الصورة لا يوافق عليها الدين، فالزوج الذي يقوم بذلك لا يرضى هذا لنفسه ولا لبنته ولا لأخته. والله سبحانه يقول: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. إن هذه المعاملة تتنافى مع قوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، والله أعلم.
زوجة تقول: كنت أعمل قبل زواجي وبعد الزواج ضاقت الحال بزوجي وأصبح معسرا في نفقتي ونفقة أولادي، ومع ذلك يمنعني من الخروج للعمل ويلح علي في إجابة طلبه للمتعة، فهل علي حرج إذا خرجت بدون إذنه لكسب العيش وفي الامتناع عن إجابة رغبته في المتعة وفي طلب الطلاق منه؟
الإجابة على هذا السؤال فيها خلاف كبير وضحه ابن القيم في كتابه زاد المآب. فقيل: يجبر الزوج على طلاقها عند إعساره أو امتناعه، وقيل: يؤجل شهرا ثم يطلق عليه الحاكم، وذهب إليه مالك، وقيل: تخير، إن شاءت أقامت وإن شاءت فسخت، وهو المذهب عند الشافعي بعد رفع الأمر إلى الحاكم. وفي قول ثان للشافعي: ليس لها الفسخ، ولكن ترفع يده عنها لتكتسب. والإمام أبو حنيفة يقول: ليس لها أن تفسخ، بل عليها أن تستمر في العيش معه، لكن ليس عليها أن تمكنه من الاستمتاع بها، وعليه أن يخلي سبيلها لتكتب، لأن حبسها مع عدم النفقة ضرر عليها. وبعد كلام طويل قال ابن القيم: والذي تقتضيه أصول الشريعة أن الرجل إذا غرر بالمرأة قبل الزواج بأنه ذو مال، ثم ظهر أنه مفلس أو كان ذا مال وترك الإنفاق عليها، ولم تقدر على أخذ كفايتها من ماله بنفسها أو بالحاكم، فلها الفسخ. وإن تزوجت وهي عالمة بعسره أو كان موسرا ثم أعسر، فلا فسخ. وأنا أميل إلى هذا القول، ضاما إليه القول الثاني للشافعي، وهو أن ترتفع يده عنها لتكتسب وتبقى على عصمته، ولها أن تمتنع عن تمكينه من التمتع بها كما قال أبو حنيفة. فإن عجزت عن الاكتساب أو وجدت عنة فيه، أرى أن تخير بعد ذلك في البقاء معه أو الانفصال عنه إذا لاح لها في الأفق ما يوفر لها الحياة الكريمة. والله أعلم.
يقول بعض المتحمسين للنداءات الخاصة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة إن ضرب المرأة في مخالفتها لأمر زوجها فيه إهانة لها وامتهان لكرامتها كإنسان، فماذا تقولون في هذا الكلام؟
أولا، ليس هذا الضرب رأيا ولا تشريعا من أحد، إنما هو من الله سبحانه ومن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بد من احترام هذا التشريع. والمنكر له أو المستهزئ به بعيد عن الإسلام. وثانيا، إن ضرب المذنب بوجه عام أحد الوسائل التأديبية التي أقرها جميع العقلاء في كل العصور وكل البيئات، وإن اختلفوا في كميته وكيفيته، فلا يجوز الإنكار عليه إذا تعين وسيلة للتقويم والتهذيب. وثالثا، هو عقوبة ليست خاصة بالمرأة، بل هي للمرأة والرجل، وليس فيه امتهان لكرامة المرأة، فهي ليست أكبر شأنا من الرجل في الكرامة. ورابعا، كيف يقول هؤلاء عن ضرب المرأة إنه امتهان لحقوق الإنسان وحقوقها، وهم لا يتورعون عما هو أكبر وأفظع كالقتل بأسلحة الدمار الشاملة التي لا تبقي على صغير ولا كبير ولا رجل ولا امرأة ولا على مجرم ولا على بريء. وخامسا، إن ضرب المرأة النافذ هو آخر وسائل التهذيب بعد فشل الوسائل الأخرى من الوعظ والهجر، كما يقال آخر الدواء الكي. وثالثا، إن الضرب عقوبة رمزية لها تحفظات واحتياطات، نص عليها الحديث الشريف وقررها العلماء، من ذلك حديث: واضربوهن ضربا غير مبرح، وحديث: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه، وحديث: ولا تضرب الوجه ولا تقبح. وقال العلماء في الضرب: لا يكسر عظما ولا يبني لحما ولا يسوه الجسم، ويكون بقصد التأديب ولا يسرف فيه، ويغلب على الظن أن الضرب يفيد في التأديب وإلا كان عبلا. ومن هنا نعلم أن الضرب للناشز لا عيب فيه ولا اعتراض عليه. والله أعلم.
وهذا رجل يقول: بعد عودتي من العمل وجدت زوجتي لم تعد لي الطعام، ولما سألتها قالت لا بد أن تحضر لي خادمة لأنني كنت في بيت أبي لا أمد يدي في أي عمل، بل كان الخدم هم الذين يقومون بكل ما يلزم، فهل الشرع يوافق على ذلك؟
خدمة الزوجة لزوجها مظهر من مظاهر المشاركة والتعاون في بناء الأسرة وتوفير المودة والسكن. الوضعية كقانون حمورابي والشرائع السماوية كاليهودية والمسيحية. والإسلام أيضا جعل من مهمتها ذلك، ففي الحديث المتفق عليه والمرأة راعية في بيت زوجها وولده ومسؤولة عن رعيتها، وقد مارست نساء الإسلام خدمة أزواجهن من عهد النبوة إلى الآن. وقرر حديث أسماء بنت يزيد أنه يعدل في الثواب عمل الرجل في الجهاد وغيره. وكانت فاطمة بنت الرسول تطحن بالرحى حتى تألمت يداها، ولم يرسل لها أبوها من يكفيها ذلك. وأسماء بنت أبي بكر شاركت زوجها في علف دوابه وتحضير ما يلزمه كما في حديث مسلم. وزوجات الرسول كن المثل الأعلى في خدمته، وإن كان يشاركهن أحيانا في مثل حلب الشافي وخدمة نفسه. وقد اختلف علماء المسلمين في حكم هذه الخدمة بناء على ما ورد من النصوص والأخبار، فقال بعضهم هي واجبة على المرأة، وقال آخرون ليست واجبة وإنما هي تطوع قضى به العرف دون إلزام من الشر. والمراد بوجوب الخدمة وما كانت داخل البيت كالطبخ والغسل كما قال بعض العلماء. قال الطبري إن خدمتها للبيت محلها إذا كان معروفا أن مثلها يلي ذلك بنفسه. وحكي عن مالك أنها لازمة ولو كانت ذات قدر وشرف، فهذا إذا كان الزوج معسرا. ومفهومه أن الموسر يلزمه إحضار خادم في القيام بأعمال المنزل. وقد لخص ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية اختلاف الفقهاء في ذلك ما بين الوجوب وعدمه ووجود الخفيف منه، كما صدرت فتوى بأن خدمتها لزوجها ولنفسها واجبة إذا كان زوجها فقيرا أو كان موسرا لكن لم تجر العادة بأن يكون لمثله ومثل زوجته خادم. هذا باختصار هو حكم الشرع في خدمة البيت، هل هي واجبة على الزوجة أو هي تبرع وحسن معاشرة. وأرى أن يترك الأمر للعرف واعتبار حال الزوج ومكانته الاجتماعية ومقدرته المالية وكمية الأعمال ولياقتها واعتبار الشعور بقيمة العلاقة بين الزوجين. ولو وضعت هذه الصورة عند الخطبة لم تنشأ أزمة في هذا الموضوع. والله أعلم.